هذه الحلقة تأتيكم من ضمن شبكة مايكس البودكاست.
كان يقول إنه تغيرت يا محمد، يعني كأنه قاعد يشوف سواد قدامه، ما هو قاعد يشوف آدمي. تفكيري جدا تغير، وكان ملاحظ شغلة اللي هي الأفكار عن الموت تغيرت نوعا ما، صار في قبول أكثر له، صار في تمني. فهذا أبرز ملاحظات.
أهلا بكم يا أصدقاء. في هذه الحلقة يشاركنا محمد تجربة زيارته للعيادة النفسية لأول مرة، واللي حصل ما بين الزيارة الأولى ويعني جلس فترة طويلة حتى زيارته الثانية. إيش اللي حصل بين هالزيارتين؟ إيش كان سبب الزيارة من الأساس؟ إيش كانت الأفكار اللي كانت تمر على محمد بشكل مستمر، واللي ممكن كان يشوفها شيء مؤثر عليه بشكل أو بآخر في حياته اليومية؟ كيف ينظر محمد لموضوع الأدوية النفسية الآن؟ كيف ينظر لزيارة الأولى وزيارة الثانية وحتى زيارته الأخيرة إلى ما قبل مشاركته في هذه الحلقة؟ شاركنا هذه القصة بشكل كامل في حلقتنا لهذا اليوم. لا تنسوا يا أصدقاء تقييم البودكاست على آيتونز، كذلك مشاركة الحلقات السابقة من تحبون عبر منصات التواصل المختلفة. أي شخص حاب يشارك تجربته معنا هنا على البودكاست، أتمنى منك أنك تتواصل معي على العنوان البريدي وهو osama@wajdan.com. كل شيء ذكرناه في هذه الحلقة تجدونه في وصف هذه الحلقة. شكرا لكم، أنا أسامة بن جيفان وهذا وجدان. هل سبق زرت العيادة النفسية؟
عند أخصائي ولا طبيب؟
العيادة بشكل عام، أخصائي ولا طبيب؟
أي سبق لي. أول مرة كانت في 2017. كان سبب زيارة أنه كنت أعاني من وقتها أفكار كثيرة، وهذه الأفكار ضيق صدري، فكان ودي أشوف طريقة أتعامل معها. فأول ما رحت للطبيب، وفي أول جلسة وصف لي دواء، وكانت هذيك آخر مرة أروح فيها عيادة نفسية إلين 2021.
اللي ما خلاك تروح الطبيب واللي صار في العيادة ولا عشان الدواء قصدك؟
اللي ما خلاني أروح لأنه وصف لي دواء على طول، فأنا عندي أصلاً فكرة أن الأدوية النفسية زي الباقيين، يعني الأدوية النفسية مبذك الزود، فعلى طول لما حطاني دواء ضربت الباب ولا عاد رجعت أبداً، ففقدت الثقة. حتى قعدت أناقش يعني عن الدواء وإيش أسباب إنك تعطيني إياه في أول جلسة. فهذه كانت أول مرة رحت فيها العيادة النفسية.
تتذكر كم أخذ الوقت اللي قرر فيه إني أعطيك دواء؟
والله أتوقع ما أخذ نص ساعة، وأعطاني روشتة. واللي زعلني صراحة إنه كنت أقول له إنه ترى أنا حالياً ما أعاني من هذه الحالة، هالحالة قد جتني، لكن أنا أبغى طريقة أتفادى فيها يعني الرجوع لنفس المستنقع. فما كان عندي مشكلة وقتها، بس أنا كنت أبغى إجراءات احترازية عشان ما أرجع لنفس الحال. مع ذلك لقيت أنه وصف لي دواء في وقتها، في يعني عقليتي وقتها كنت أعتبر هذا الشيء يعني هراء ومجرد كذب، فما كملت في العيادة، فضلا عن يعني السعر اللي كان أعطيني إياه كان فلكي الصراحة، وبرضو بعض الأمور اللي كنت أنا ملاحظ فيها. فهي مجموعة من العوامل تضافرت وخلتني ما أرجع لها إلا وقت لاحق.
طيب الآن كزيارة لك أولى أخذت خلال كم يعني نص ساعة وأعطاك التشخيص وأعطاك الدواء؟
تقريبا ما أعطاني التشخيص لكن أعطاني دواء، وهذا اللي يمكن زاد يعني احتريت زود، يعني قل لي أنا شفيني إذا أنت بتعطيني دواء أقلها تقول أنا ليه أخذه. فكانت نص ساعة.
وش كان الدواء؟ دواء يعني مضاد قلق، مضاد اكتئاب؟
هو حتى ما قال لي إيش هو نوعه، وأنا ما رجعت للصيدلية أشوف وش هو، لكن قال لي أنه يخفف الأفكار اللي في بالك، مع الرغم من أني قعدت أناقشه. وفي بداية المقابلة أنا قلت له أنت معالج ولا طبيب؟ لأنه أنا كان عندي مشكلة أني أدخل على أكثر من عيادة، أنا أبغى أروح لعيادة واحدة خلص فيها شغلي. فلما رحت لما وسألته هل أنت معالج ولا طبيب، قال لي أنا الاثنين. مع نهاية الجلسة قال انتهت جلستنا وبحولك للمعالج الفلاني. فاكتشفت أنه كان طبيب، وشعرت أنها كذبة وما كان عليها أثر، ما كان لها أثر إيجابي الصراحة عندي.
قصتك أنه هل أنت بتعرف إذا كان هو طبيب وحصل على تدريب في العلاج النفسي أو أنه هو في أصلا معالج نفسي؟
بالضبط. هو الفكرة أنا ما كنت يعني وقتها حتى عندي الوعي الكافي عشان أحدد احتياجي بالضبط أو أعرف المراحل اللي يفترض أني أخوضها قبل ما أوصل لمرحلة العلاج النفسي. بس وقتها كان عندي فكرة واحدة بس، أني أنا ما أبغى أتنقل من شخص لشخص، من طبيب لطبيب، من خلاص قصتي أبغى يسمعها شخص واحد وتظل مع شخص واحد ونعالجها في مكان واحد. فتخوفي لما رحت لمه وسألته أنه يعني يكون شخص أجلس معه جلسة واحدة أحكي القصة، ثم أروح لشخص ثاني أجلس معه جلسة ثانية وأحكي القصة، أنا أبغى جلسة واحدة.
طيب إيش اللي خلاك في البداية أصلاً تروح؟ كم كان عمرك وقتها؟
وقتها كان عمري الظاهر 19 تقريباً أو 18.
زيارتك هذه كانت لوحدك ولا في أحد قالك راح؟
لا هذه زيارتي لوحدي ولا أحد عارف، بس ما كانت هي يعني القصة ما تبدأ من هنا بالضبط، القصة تبدأ في وقت لاحق بعد عدة سنوات، لكن يمكن البذرة كانت في 2017 كأول شكل من أشكال الحالة اللي كنت أعاني منها في بقية لاحقا في بقية السنوات.
وهذا يعتبر يمكن مبكر أنك تروح لوحدك بدون ما حد يقول لك، إيش كان السبب يعني؟ يعني هل كان في حولك أحد يمر بنفس التجربة؟ هل سبق وسمعت هذا الموضوع؟
للأمانة أنا ما تسعفني ذاكرتي الحين، بس أني أذكر أني كنت مقبل أني أدخل على تخصص علم النفس، فكان في نوعا ما اهتمام، وكان في فكرة واضحة بأنه في أمراض نفسية وفي مكان تروح تعالج فيه هذه الأمراض، فكان كونسبت بسيط كان موجود.
طيب إيش كان إيش كانت هذه الأفكار اللي خلتك تبحث عن طبيب؟
هي ما هي على الموضوع، هي على الطريقة، طريقة تكرارها، طريقة إلحاحها، كيف هي موجودة، كيف هي ضايق، كيف أنها يعني تصير موجودة غصبا عليك وتأخذ اهتمامك وتأخذ من طاقتك وتأخذ من شعورك. فهذه سماها الطبيب تفكير زائد، وأعتقد أن وقتها كانت فعلاً يعني فقط تفكير زائد لا أقل ولا أكثر.
هل هذا التفكير مرتبط بأشياء تصير معك بشكل يومي أو شيء مستقبلي أو شيء حالي، مرتبط بأفعال متكررة بشكل أو بآخر، أو مرتبطة بمحاولات إيذاء نفس؟
وقتها لا، هي مجرد أفكار، وهذه الأفكار الضايق، وكل اللي كنت أبيه أنه ما ترجع لي هذه الأفكار، سواء وهي مهب عن موضوع معين، هي الموضوع مثل ما قلت ما مش مهم، المهم فيها هو طريقتها تكرارها والحاها وغزوها للبال.
طيب متى بدت معك هذه الأفكار؟
يعني حسب اللي أتذكر أنه كانت في 2017 يمكن، يعني تقدر تقول من 2017 وطالع.
طيب من 2017 إلى 2021، يعني قبل
2020
قبل زيارتك الثانية، إيش اللي صار بين يعني الفترة هذه؟
انشغلت فيها وانشغلت بشكل كبير، فعادة إذا انشغلت يعني كانت تروح هذه الأفكار. فلما جت كورونا وصار الحظر، بعد الحظر الكلي في الحظر الجزئي يعني صارت تريجر مع كورونا. فوقتها كانت البداية الفعلية للحالة اللي أخذت معي إلى يومك هذا.
طيب إيش سويت يعني مع كيف تعاملت مع الأفكار هذه، وش اللي صار عشان يعني تتعايش أو تعيش معها وتفهمها وتستوعبها؟
طبعاً أنا ودي أنوع شغلة، هو الحديث واحد من أكبر التحديات اللي واجهتني وما زلت يعني في صراع معها، اللي هو الحديث عن هذا الموضوع، إني أسولف وأتكلم عن هالموضوع كان موضوع صعب جداً وما زال هو صعب، ولا تعودت صراحة الحديث فيه وكيف أتكلم، وهذا الشيء ما كنت أعرف عنه في 2020. في 2020 بديت بعد الحظر الكلي في الحظر الجزئي، بدأت هذه الأفكار تسيطر علي، اللي أفكار يعني مين أنا ولا شيء، انتقاد للماضي كامل، الحاضر تماما سيء، والمستقبل ما لي رغبة فيه. فحتى كان واحدة من الأشياء اللي كانت موجودة أني كنت أشعر أنه ما استفدت حتى من الحظر، فكنت ألوم نفسي بشكل، اليوم لما أتذكر كيف كنت ألوم نفسي بأني ما استفدت من وقت الحظر وطورت من نفسي مثلا أو أخذت لي دورات، أتعجب الصراحة من يعني كمية القسوة اللي كنت فيها على عمري. فبدت مع 2020 وتصاحبت مع آلام جسدية، كان عندي مشكلة ضليعة الصراحة في القولون العصبي. في نهاية يمكن أو في بداية 2021 أو مع نهايته أنا ما أتذكر بالضبط، خفت هذه الحالة، فأقدر أسمي هذه أول نوبة. في 2021 تقريبا من أكتوبر بدأ الانحدار مرة أخرى، ودخلت في الحالة الحقيقية والصريحة. أخذت وقت طويل كنت متردد فيها أروح أخصائي ولا لا، نزل فيها معدلي، خسرت فيها علاقات، خسرت فيها حتى التعبير والكلام، أنا صرت أفتقد أني أقدر أتكلم زي أول، ما عاد صرت أقدر أتكلم، ما عاد صرت أقدر أرفع صوتي، يعني حتى كانت عندي مشكلة مع الناس اللي حولي أنهم ما يسمعون صوتي، فأضطر أرفعه بدرجة مؤذية لحنجرتي عشان يسمعونه، فكان الحديث مرة صعب في ذي الفترة. كل ذيك الفترة كنت أعتقد أنه هذا مجرد مزاج، وأنا أصلاً شخصية مزاجية، وأنه هذا الواقع، واني قاعد اتدلع يعني وش اللي اروح الاخصائي. لما استفحل هذا الموضوع معي قررت اني التجئ لاحد الدكاتره عندنا في قسم علم النفس وكنت اثق فيه واتمنى منه انه يساعدني. فكلمته وقلت له انه انا ودي يعني انا ودي توصيني على احدهم ممن تعتقد انه كفاءه ويقدر يساعدني في 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 هل المشكله. انا ما حددت له المشكله طبعا، يعني يؤسفني اني شعرت بخذلان شديد لانه ما حصلت اي مساعده على الرغم من اني انا طالب في يعني تخصص علم النفس وفي قسم علم النفس، فكيف انا في عقر دارهم، فكيف انا اطلب هذه المساعده ولا احصلها؟ بغض النظر اذا كان الموضوع يعني يستحق هذه الخيبه او لا يستحقها، هذا هو شعوري يعني تجاه هالموقف انه ما ساعدني اللي رحت لمه على الرغم من انه دكتور في علم النفس. قعدت فترة، أمضيت فترة قبل ما أنتقل للمرحلة الثانية، كنت فيها أحاول أسوي شيء، أحاول أشغل نفسي، وفعلا يعني نجحت. أنا نجحت بشكل كبير بإني أشغل نفسي، دخلت في مشاريع ودخلت في علاقات وقويت علاقات السابقة، لكن الموضوع يعني الموضوع أشبه بإني روبوت، كأني آلة أشتغل، ماني قاعد أحس بالأشياء اللي أنا قاعد أتفاعل معاها، ماني قاعد أحس بشغلي، ماني قاعد أحس بعلاقاتي، كأنها أشياء وأسويها وأخلصها وبس للي بعده. فقدت يعني فقدت نوعا ما، ما راح أقولك الشعور، فقدت التركيز في 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 الأشياء، صرت ما أستطعمها. لمين وصلت وصلت المرحلة، كنت أفتح كان عندي اختبارات، وطبعا يعني أنا في آخر ترم آخر ترمين من الجامعة ما كنت أذاكر أبدا. فوصلت المرحلة أقرأ الكتاب وأعيد أقرأه ثاني مرة وأرجع أقرأه، عجزت أستوعب، ماني قادر أستوعب، وأشوف الكتاب صفحة بيضة يعني زيه زي أي ورقة ما عليها حبر. هنا طبعا يعني حسيت بحمل كبير وقررت اني اطلب المساعدة للمرة الثانية، وكانت هالمرة كمان عند احد الدكاترة اللي انا اثق فيهم، ولكن هالمرة كانت مختلفة لاني حصلت فعلا المساعدة. وهنا كانت بداية رحلتي مع أول اخصائي نفسي قد رحت له.
التجربة الأولى اللي أنت تقول يعني هذه فعلاً أنه المفترض أنت في المكان اللي يكون أكثر تفهماً وأكثر استيعاباً للتغيرات النفسية والأمور اللي يمر فيها الشخص، ومع ذلك ما وجدت يمكن الدعم الكافي من 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 الدكتور الأول، وأكيد مدى تأثيره على يعني على التجربة بشكل كامل. بعدها وجدت يمكن شخص الأفضل، لكن موضوع قسوة على الذات اللي ذكرتها، كيف أنت كنت تنظر لهذا الموضوع لما تقول أنه في قسوة على الذات غير مفهومة بالنسبة لك؟
أنا ما كنت أنظر لها وقتها على أنها قسوة، إلين وقت قريب كنت أنظر للأشياء اللي أسميها قسوة اليوم على أنها حقائق وقتها. فمثلاً لما أعتقد نفسي مو بكفو لأشياء معينة أو مو بكفو بشكل عام، هذه ما كنت أعتبرها قسوة، كنت أعتبرها حقيقة. اليوم أقدر أسميها قسوة لأن اليوم يمكن تجاوزت هذا الشيء.
الناس لما كانوا ينظرون لك في هذاك في هذاك الوقت، ايش كان ايش كانوا يعني يقولون عن محمد؟
يبدو لي اني كنت جيد في إخفاء هذا الأمر إلى فترة طويلة يعني. في وقت لاحق من قصتنا راح أذكر متى انتبهوا فعلا الناس للحالة اللي كنت فيها، لكن في الفترة اللي كانت من 2020 إلين تقريبا 2022 بدايته أو قبل 2022 كان مو ملحوظ هذا الشيء كثير. الحقيقة أنه فقط شخص واحد هو اللي لاحظ أذكر بعد ما شافني في 2020، هو الشخص الوحيد اللي لاحظ أنه الآدمي محمد ذا ما عاد هو نفس الشخص، وكان يحس أنه يتكلم مع شخص ثاني تماما، بقناعات مختلفة، بأفكار مختلفة، بطريقة تفاعل مختلفة. فكان في شخص واحد بس هو اللي لاحظ.
أنا ودي أعرف في هذاك الوقت اللي أنت كنت يعني تحاول أنك تخفي كل الأشياء اللي يعني كنت أمر فيها، كيف كان نظرتهم تجاه محمد؟ هل هو شخص منجز؟ هل هو شخص مثلا حريص على عمله، حريص على علاقاته؟ هل هو شخص يعني اجتماعي؟ هل هو كيف كانوا ينظرون لك كأشخاص زملاء، سواء لك في مشاريعك، ولا زملائك في المدرسة، ولا زملائك في الجامعة، ولا يعني أصدقائك، أو حتى الأقارب؟
والله أنا في ذيك الفترة حتى ما كنت مركز، وما كنت ما كان عندي خلينا نقول يعني الحظ إني أعرف إيش حتى ينظروني، من قوة إني ما كنت مركز كثير. لكن كنت يعني حسب ما أعتقد إنهم كانوا يشوفون إنه محمد شغيل، محمد اجتماعي، محمد يشتغل على مشاريع كثيرة، كانوا يعني يشوفوني شخص إذا مسكت مشروع يعني أتميته وزود، يعني أعطي البيعة وفوقها فيه. فأتوقع هذه كانت نظرته.
قبل ما تزور العيادة أول مرة وحتى ثاني مرة، هل سبق وشاركت أي أحد مشاعرك هذه؟
لا، ما قد شاركتها أبدا يعني. وهذا مو غريب، كولد سعودي أتوقع يعني ما هو غريب. كان عندي صديق واحد، يعني واحد من أصدقائي، واحد فقط هو اللي كنت أسولف معه عن هذه الأمور الحقيقة، وكنت حتى أحس بالذنب لما أسولف معه، يعني لأني أشوف إنه يعني وش دخل هو أقول له هالمواضيع، ليش أقحم بأمور شخصية لا هو اللي قادر يحلها ولا أنا اللي قادر أتخطاها. فهو شخص واحد اللي كنت أشارك معه الموضوع فقط.
طيب كيف كان طريقة تعاملك مع هذه الأفكار؟ يعني بحكم إنه أنت ما تقدر يمكن تشارك مع كثير من الناس، ولا زرت مثلا طبيب أو أخصائي أو معالج أو أي كان أنك تمر بهذه الأشياء، إيش كان طريقة تعاملك مع الموضوع بشكل شخصي؟ كيف كنت تتعامل مع هذا الموضوع؟
والله يبدو لي وقتها ما كان أفضل تعامل. كنت أتعامل مع الأفكار هذه على أنها حقائق، أو كنت مثل اللي يعني زي اللي يأكل في نفسه، فكنت أكل في نفسي أكثر وأكثر وأكثر، وإذا احتريت أروح أحط حرتي في الأكل، ولا أروح أحط حرتي بالشغل. فهذه كانت الطريقة.
طيب اللحظة اللي أنت الآن قلت أنه بدأوا الناس يلاحظون أنه لا، لحظة في إشكالية، وقلت أنه في شخص واحد اللي بدأ يلاحظ، إيش كانت ملاحظته في هذاك الوقت؟
كان يقول إنه تغيرت يا محمد، يعني كانه قاعد يشوف سواد قدامه، ما هو قاعد يشوف آدمي. تفكيري جدا تغير. وكان ملاحظ شغلة اللي هي الأفكار عن الموت تغيرت نوعا ما، صار في قبول أكثر له، صار في تمني. فهذا أبرز ملاحظاته.
طيب فالمرحلة هذه الآن، أنت لما ذكرت أنه شاركت هالمعلومات مع يعني، وهو بدأ يسألك ويلاحظ أنه في إشكالية، فبعدها إيش كانت المرحلة اللي بعدها؟ الآن ذاك الشخص وصارحك أنه فيه، لاحظ أنه فيه أشياء، وإيش اللي صار بعدها؟
والله بدينا نتكلم في الموضوع أكثر، وما تعدى الموضوع الحديد. كنت أسولف مع هالمسألة وعن اعتقاداتي الشخصية في نفسي، وعن التغيرات الحاصلة، وعن علاقاتي الاجتماعية اللي خربت، لكن ما تعدى الموضوع مجرد الحديث معها.
لما تلاحظ أنت في الفترة هذه إيش اللي صار، وأنت لما تقول أنه بدأت تأثر مثلا العلاقات الاجتماعية، تأثر تعاملك مع بعض الأشياء اللي صارت، كيف كان هذا التأثير؟ كيف كنت تشوف هذا التأثير؟
والله كنت أنعزل أكثر، كنت عدائي تجاه أي شيء أتحسس منه، فكنت أزعل من الناس واجد، وبلكهم لكن أشطبهم من قامة الأصدقاء، بأخذ مواقف حادة نوعا ما. والمشكلة يمكن أني ما كنت أعبر عن هذا، يعني لا زعلت ما أقول أني زعلان، كنت كل ما زعلت كل ما أغوص أكثر داخل هالبير اللي أنا فيه. فهذا شكل الأذى اللي كان يجيني من هذه آثار يعني.
فأنت الآن إحساس أنك دخلت في الدوامة هذه، اللي هي دوامة الـ أنه عندك ردود فعل تجاه بعض الأشخاص، بعدين تدخل في العزلة، والعزلة يمكن تجر أشياء ثانية، وهكذا الدوامة هي مستمرة. لأجل هذا الشيء يمكن خسرت عدد من العلاقات، والناس كانوا أو صاروا الناس يفضلون أنهم ما يكونوا قريبين بشكل أو بآخر، أو أنت خوفا من الأذى تبعدهم.
والله both ways، أي شيء كان ممكن أن يكون سيء ما يخدم مصلحتي مؤدي، هذا كان السيناريو المقترح لكل ذيك الفترة.
طيب متى دخلت الجامعة؟
دخلتها في 2017، آخر 2017.
كيف كانت حياتك الجامعية؟
والله كانت كويسة يعني، إلين ما وصلت التخصص كانت أموري ماشية فيها، لكن كانت الأشياء أضخم من حجمها يعني. كان إذا صار لي موقف سيء في بداية 2017 يعني ما يكون الموقف هذا بالحال وسيء، لا، تكون حياتي كلها سيئة. وكان وقتها كنت أشعر بخوف، وكنت أشعر بضياع، ويبدو لي مو بس لمجرد أنها أول سنين الجامعة، لا، كمان كانت في نوع من الحالة اللي أفكر فيها كثير، وهذا اللي خلاني أروح الأول طبيب وقتها في 2017. إلى ما دخلت التخصص أتوقع في 2018 أو 2019، والله أني ماني بعرف، فوق 2018 يس. وكانت أموري ماشية إلين 2020 يعني، قدرت ألملم نفسي وكانت الأمور كلها تمام، مشغول عن نفسي يعني، ما جلست مع نفسي في 2020. الحجر كان تريجر، لأن بداية الحجر كانت أموري تمام، كنت مبسوط. بعدين وقت الحجر الجزئي، هنا كان إشكالي. كل الفترة حقت الحجر كلها فجأة جتني وانصبت في يوم واحد. وأتذكر ذاك اليوم اللي كنت فيه أعاني من قولوني، وبنفس الوقت كنت أعاني من شغلة، كنت أعاني من نفسي. أنا ما أدري شلون أعبرها بأسلوب ناضج، بس أنا ما أبين، وما أدري، أنا أحس إني كذا ناشب مع عمري وبلشن بعمري، لا أنا اللي أبين عمري ولا اللي قادر أبعد عن نفسي. بالنهاية هذا إنسان واحد وكيان واحد. فهذا أذكر كان بعد الحظر. إيه أنا ما أبي محمد وقتها، في بعد الحظر كنت ما أبي محمد، أو كنت أقولها بهذه العبارة، وكنت يعني أكره محمد ولا أبغى أكون حوله. بس ما تقدر تهج من نفسك، دائماً لازق فيها، كأنك تشوف واحد ومتقرف منه ومضطر انك تجلس معاه بنفس الغرفة.
في هذاك الوقت هل كنت تعرف ايش كانت الاسباب اللي تخليك ما تبغى تكون مع نفسك؟
اي كنت اعرفها، يعني هي بشكل عام هي النظرة عامة عن نفسي بإني يعني مو بكفو، وعد وغلط من الأسباب، مع مراجعة الماضي ومحاكمته الدائمة والمستمرة. فهذه الأسباب كانت واضحة بالنسبة لي.
هل في كانت فكرة أنك ما تستحق وجودك في هذه الحياة؟
اي طبعا، يعني هذه ام الافكار. كنت اشوف انه يعني كان عندي مشكله. اتوقع وقتها كنت اتعرف على فكره الوجوديه اكثر، واني ما ابغى اكون موجود بعد اليوم. وقتها كان يعني اول تعارف بيني وبين هذه الفكره، وجاء على شكل أني أنا ما بنفسي الحين. لاحقاً تطور هذا الشيء وصار أني ما أدري إذا أقدر أقولها في البودكاست، بس أني أبي أموت.
وهذه الرغبة كانت تزيد في أوقات معينة، كانت تقل بأوقات معينة، أو كل الأسئلة هذه يكون النهاية منها أنه أنا أبغى أموت ما أبغى أكمل في هذه الحياة؟
هي كانت رغبة موجودة وعارمة بعد فترة من الحظر الجزئي، اللي هي بعد الفترة اللي بدت فيها أو صارت تريجر فيها. عشت فترات طويلة والله ما أقدر أحدد هي كم. كنت أصحى كل يوم وأقول لنفسي يعني أني أنا تعبت من هذا الروتين، يعني أتعب، تعبت وأنا أصحى كل يوم واروح افرش اسناني واروح الحمام، عزكم الله، تعبت من هذا الروتين بتفاصيله، صار متعب. بعد ما بديت اشتكي من هالروتين بيني وبين نفسي، جتني فكره اللي هو انه يا ليت ما صبح، يا ليت لو اقدر وانهي هذا ما كنت أسميها معاناة، كنت يعني أنهي حياتي. أنا ما كنت أعترف بأنها معاناة، وأنا ماني عارف إلى اليوم ليش أنا كنت أعتبرها معاناة. كنت أشوف أنه هذا واقع، وأنه هذا محمد، وهذه خلقته، وأنا ماني راضي عنها. وبنفس الوقت أنا تعبان جسديا ونفسيا.
كيف كانت محاولاتك يعني أنك تهرب من هذا الواقع؟
بالشغل، كنت أشتغل ليل ونهار، لدرجة أنه فترة من الفترات صرت أشتغل في أوقات الويكند، وهذا خلاني أخسر علاقات أكثر وخلى روتيني شوي مضروب، لأنه إحنا متعودين إنه خلاص يعني من الروتين عندي إنه الويكند إجازة وطلعات وناسة، بعد الويكند يبدأ الشغل، فصار لا حتى الويكندات أشتغل فيها.
فهو هذا يظهر للناس إنه والله محمد شغيل ومنجز وفكر مثلاً مستقبله وحريص على حياته وغيرها، لكن الواقع هو يعني أن تحاول إنه تتجنب الأشياء اللي أنت مر فيها أصلاً بشكل يوم.
صحيح.
هل هذا الشيء خلاك الآن يمكن لما تشوف أحد تعرفه أو زميل أو صديق أو قريب لما تشوفه منغمس بشكل كبير في عمله ولا في يومه ولا أكثر من اللازم في رأيك، هل تفكر أنه قد يكون في شيء يمر فيه عشان كذا هو قاعد يعمل هذه الأشياء؟
ما هي نظرة بالضرورة، خصوصا أني أنا يعني أنا تخرجت كأخصائي نفسي، فاحتمال ولكن مش ضرورة، يبقى أنه في أمور ثانية أقدر أقيم عليها.
طيب الزيارة الآن الزيارة اللي هي الثانية قلنا كانت في آخر سنواتك في الجامعة صح؟
أي في زيارة ثانية في 2021.
كيف كانت هذه الزيارة؟
كانت زيارة أقدر أقول إنها مكلفة، كثير مكلفة بالنسبة لطالب جامعي. أتوقع أنها كانت يعني I could not afford it، خصوصا لفترة طويلة. كانت زيارة جيدة ولكنها كانت كمان متعبة، كنت أتعب فيها كثير. شعرت أنه هالنوع من العلاج ما كان يعني مناسب في تلك الفترة، خصوصا أنه التوك ثيرابي يعني يعتمد على الكلام. وقتها كنت أعاني من شغلة مثل ما وضحت في البداية، أنه أنا ماني قادر أتكلم، أنا ماني قادر، أترك الكلام على جنب، أنا صوتي ما هو قادر يطلع، وهذا شيء كان مجنني، كيف أنا ماني قادر أتكلم. فكنت أروح للمواعيد وأجلس زي الكنبة، يلا أتكلم، وكان الموضوع أسوأ بكثير من شكل هذه المقابلة. يعني تخيل أنك تسألني أنت الحين يا أسامة وأنا ما أجاوبك، هذا بالضبط كان شكل المقابلة مع الأخصائي. فما كنت سعيد فيها أبداً، خصوصاً أنه كانت كل جلسة تتعبني كثير، واخذت فيها عدة جلسات، وكنت أقول للأخصائي أني يعني أنا ما أكل، أنا ما أنام، أنا يعني أنا كني آدمي يشيل وزنه من الكنب للسرير ومن السرير للكنب، ويعني ولا قادر أتكلم. فكان يقول لي معانا وقت يا محمد، وهذا شيء ضيق صدري صراحة منه، لأنه أنا ماني قادر أعيش، أنا ما أترك السعادة على جنب، أنا ما أبغى أكون سعيد، أنا أبغى أرتاح بس، أنا أبغى أنام، يعني أبغى أنسدح على سريري وأنام مثل الأوادم أو مثل محمد زمان. فما شعرت أبداً أنه هذه التجربة كانت موفقة، بالرغم من الأخصائي أعتقد أنه كان جيد يعني وذو خبرة، بس ما كنت سعيد فيها أبداً.
فيه الإحساس اللي أنت منت موجود أصلاً، يعني لا صوتك موجود ولا قدرتك على الكلام موجودة ولا يمكن فهمك أنه أنت أصلاً ليش موجود. فزاد الموضوع هذا أنه برغم أنه عندك الرغبة فأنك تروح للأخصائي تجلس معه، ما أنت قادر تشرح اللي أنت تبي تقوله، وما أنت قادر تشارك بصوتك أصلاً مع الأخصائي؟
ما كنت أقدر أتكلم أبداً، وإلى اليوم وإلى بكرة يعني إنك ما تقدر تتكلم كأنك مسجون سجن انفرادي، كأنك 24 ساعة مقيد، كأنه أفمك مخيوط ولا ملزق. شعور مرة مزعج بأن لسانك يكون معقود، لأنه يعني وش عند وش للواحد بعمره إلا اللسان؟ يعني كل اللي نقدر نسويه في حياتنا إن نتواصل مع البشر، هذه بوابة كل شيء. فهذا انضرب وقتها.
طيب كيف الآن يعني تواجدك في المجتمع وتواجدك يمكن بالجامعة وتواجدك مع أصدقائك، كيف كانت قدرتك على هل سواء ردود الأفعال بشكل يومي أو النقاشات أو الحوارات أو الدفاع عن ذاتك أو الحديث العابر، يعني كيف كنت تتعامل معه؟
سؤال حلو الصراحة، لأني تذكرت بعض الذكريات عنه. بعد فترة الأخصائي بدأوا الناس من حولي يلاحظون أنه في مشكلة في الولد، لأنه أنا ما عاد صرت أقاومها أو أني أحاول أخبيها، كان الموضوع أكبر مني عشان أقدر أغطي، زي ما يقولون الشقة أكبر من الرقعة. فبدأوا الناس يلاحظون، بدأوا الناس يكلموني، وكان ملحوظ أتوقع من مو بس من كلامي، لأنه أصلا ما في كلام، لأنه ما كنت أتكلم في كفترة in general، كان ملحوظ من هيئتي العامة وشكلي وطاقتي وجودي تواجدي، سواء كان في الجامعة وكان مع الأصدقاء وكان مع العائلة. وفي ذيك الفترة كنت يعني وصلت لمرحلة من الضعف كنت ما أقدر أدافع فيها عن نفسي، وهذا اللي خلاني أقول سؤالك يعني جيد. ولذلك تعرضت لبعض المواقف اللي ما قدرت فيها أدافع عن نفسي بسبب أني ما أقدر أتكلم، ما عندي الدافع، ما عندي الطاقة، أحس أني تعبان كل يوم، أنا تعبان فيه، أنا مشغول بنفسي ولا أقدر أتحمل أني أخذ عبء الدفاع عن نفسي كمان فوق العبء عبء الشخصي أنا.
وهذا يمكن وكثرة المواقف طبعا يمكن تزيد الموضوع عندك، تزيد المشكلة الأساس اللي هي موجودة، أنه والله عدم القدرة على الحديث، عدم القدرة على الكلام، وترجع في دوامة أنه أنت يعني في قسوة على ذاتك، وأنه ليش أنا مو قادر أتكلم، ليش مو قادر أسوي هذا الشيء، ليش مو قادر أدافع عن نفسي، وليش أنا مو قادر أتواجد رغم أني موجود الآن بس أنا مو قادر أتواجد.
صح، كان الموضوع يعني فيلم حفلة، كان عندي إشكال كبير مع المواقف اليومية العادية مثل الكلام مع أشخاص أو إني أروح أطلب قهوة، كان عندي مشكلة في هالمواقف إني أتحسس من أي شيء، فكيف عاد من الأشياء اللي الواحد يتحسس منها إذا كانت فيها أذية؟ فكان الموضوع عبارة عن يعني كابوس.
قبل 2017 تتذكر كيف كانت حياتك يعني من أنت صغير بخصوص هذه المواضيع؟
يمكن كنت أفكر كثير بس ما كان الموضوع يعني يحزني بس، ولكن أموري كانت وقتها تمام. يعني 2016 كانت سنة حلوة، أذكر أيام الثانوي كانت أيام حلوة، ما أتذكر أنه كان في أي خلاف.
بالنسبة لك إيش كنت تعتبر العلاقة المثالية أو العلاقة الجيدة وتقول أنا في علاقة ممتازة
وقتها؟ وقتها ما كان عندي الترف حتى أني أحط المعايير. أكثر شيء أسامة كان مزعج، أشياء كثيرة في الحقيقة مزعجة، لكن من أكثر الأشياء المزعجة غير الكلام أني ما أقدر أتكلم، هو أنه كنت أعيش حالة ضياع، ما في أي معايير تجاه أي شيء، والأشياء اللي تأذيني ما أدري هي ليش تأذيني. فمثلا علاقات ما أقدر أقيمها، ما كان عندي الترف أقيم العلاقات وش اللي يناسبني ولا لا، لأني أنا ما أدري هل أنا قاعد أحتاج هذا يعني الناس أنا أحتاجهم عشان أتكلم، ولا أنا أحتاجهم عشان مصالح، ولا أنا أحتاجهم عشان وقتها في، وأتوقع وأنا أتكلم الحين وصلت لكم الفوضى هذه، في حوسة. فما يعني كلمة معايير تعتبر ترفية جدا أنا ذاك.
فأنت الآن ما تفكر يعني موضوع العلاقات أو موضوع الحديث مع الأشخاص ما هو مرتبط فقط يعني ما تأخذه بشكله البسيط أنه هذا الشخص أنا بكلمه لأن يحتاج شيء أو أيا كان، لا أنت يمكن حتى تفكر في هذا الشيء اللي كل الناس يعتبرونه جزء من الحياة اليومية، أنه أروح أكلم هذا لأنه يحتاج منه شيء، ولا أروح أسولف مع هذا، ولا أطلب منه فلان، ولا أسوي أيا كانت التصرفات اللي تعتبر بشكل يومي، لا أنت تأخذ فيها تفكير ما هو سهل على أساس تعرف ليش أنت تبغى تتكلم، وليش تبغى، وش اللي بيصير، وش ردود الفعل، وش اللي ممكن يتم عليها، وليش أنا أبغى أتكلم، وهل أبغاها كذا ولا أبغاها كذا، اللي هي دوامة بالنسبة لك غير مفهوم.
صحيح.
هل كنت تستغرب من الناس اللي حولك قدرتهم على التعامل مع هذه المواضيع بشكل طبيعي؟
أنا ما كنت أستغرب، أنا كنت أحسدهم كثير، أحسدهم. كنت يعني أشوف الحياة قديش هي بسيطة معهم، قديش يأخذون الأمور على سهلات، كنت مرة أحسدهم. وكنت لما أشوفهم زي كذا أقتنع أكثر وأكثر أنه وجودي في هالحياة ما هو صحيح، كل شيء غلط. بالإضافة إلى يعني خصوصا يعني الأشياء العفوية المفترض تطلع بشكل عفوي، نتكلم مع واحد أو أسوي الشغل الفلانية بدون ما أخوض في التفكير وأدخل في الدوامة، يعني كان هذا يعني مصدر حسد بالنسبة لي له تجاهه.
في هذاك الوقت إيش كانت أبسط أمنياتك اللي تقول لو تحققت خلاص أنا راضي على الحياة، موش اللي أنا أبغى، يعني أنا بس لو يصير هذا الشيء خلاص أنا ما أبغى شيء أكثر من كذا؟
تبي صدق؟ يعني ما كنت أبغى أمنية للحياة، كنت أبغى أمنية للموت. كنت يعني أتمنى فعلاً أني أموت في أقرب فرصة، وما كنت يعني أنظر للموضوع على أساس أنه موضوع أنه يعني أبي أنتحر ولا أبي، يعني ما كان موضوع درامي كثر ما أنه قناعة أحملها معي وين ما رحت، وأمنية أتمنى أنها تتحقق. هذا الشيء الوحيد اللي كان بيخليني راضي.
إيش كانت الأسباب اللي تخلي عندك الرغبة هذه موجودة؟ يعني إذا جلست مع نفسك تقول 1، 2، 3 فالنتيجة أنه أنا ما أبغى أتواجد ولا أبغى أكون موجود في هذه الحالة.
هي الحالة العامة اللي ذكرتها قبل شوي كلها، في أنك ما تقدر تتكلم، في أنك خسرت علاقاتك، في أنك يعني متقزز من نفسك، في نظرتك تجاه الماضي ما هي حلوة، نظرتك تجاه الحاضر ما هي حلوة. ما أقدر أقول السبب 1، 2، 3، لأني لو بعدد الأسباب ما رح أخلص لأنه كل شيء أنا ناقم عليه، كل شيء مو معجبني. فهي حالة كاملة خليني أقول إلى أنه هذا الحل الوحيد.
طيب الـ الـ الآن اللي أنت الآن وصلت لي لهذه المرحلة من حياتك، وجود الأمور اللي يعني لسه تأثر عليك بشكل كبير، هل كان في شيء بحياتك تعتقد أنه كان يساعد ويخفف من كل شيء يصير حولك؟
إلين ما رحت الطبيب النفسي، آخر طبيب رحت له الفترة هذه كلها كان عبارة عن، كانت حياتي عبارة عن جحيم فعلا. يعني كنت أنا ما طبعا أنا ما وقفت يعني شغل، ولا وقفت ما أقر أطلع وروح وجي، حتى بديت أسافر، صرت كل ويكند تقريبا أسافر. لكن ما كان في أي شيء يعني مصبرني، إلا يمكن شيء واحد، هو فكرة أنه تراي أقدر أموت لو أنا أبي، تراي خيار الآن. فهذا شيء يمكن عامل لي زي المواساة. بس وقتها يعني حتى الأشياء اللي مصبرتني ما كانت موجودة، لأنه ما عاد في شيء أستمتع فيه أو يعجبني، أو ما يعني ما في أي شيء بقى إلا أنت.
طيب هل سبق وحاولت يعني على حاولت محاولة انتحار؟
سبق أني خططت أي، لكن محاولة
إيش كان اللي يمنعك؟
هو الانتحار له قصة طويلة معي. يعني البداية كانت أسباب دينية، ثم بعدين بدأ صار يمنعني بعدها عدة أشخاص، قلت يعني انتحر واسحب عليهم ما لها داعي. ثم بعدها أسباب تتعلق بالعائلة، وكيف أنه وقع هذا الشيء عليهم. فكل مرة كذا يطلع لي سبب جديد يمنعني منه. بس في عدة مناسبات، في مناسبتين وصلت للحافة يعني، وكنت يعني أتوقع لو أني كنت ماخذ وقت أكثر يمكن كنت نفذت هذا الشيء.
طبعا كل هذه الأشياء، كل الأمور اللي أنت مر فيها كانت ما كان في أحد في يعني في الحياة وشاركوا هذه الأفكار أبدا؟
لا، شخص واحد فقط. أي واحد من الأصدقاء.
الناس اللي يعرفون محمد لو يسمعون الحلقة هذه وش بيقولون؟
أتوقع بيستغربون، أتوقع يعني بيستغربون كثير، أو ممكن تكون يعني make sense شوي في بعض الفترات اللي كانوا يشوفوني فيها مبهدل، ممكن الحين يفهمون أكثر ليش كنت بذيك الحالة. بس ما يبدو لي أنه راح يكون شيء متوقع، يبدو لي بيكون شيء مفاجئ كثير.
طيب زياراتك الآن، هل زرت العيادة أو طبيب أخصائي غير اللي ذكرتها لي هذه؟
في فترة سابقة كنت يعني أقابل أشخاص، هي رحلة أسميها رحلة الوداع يعني. فكنت قررت أني أقابل كل اللي أعرفهم وأودعهم قلبي يعني، ما أقول لهم. فواحدة من المقابلات كانت مع واحد من الأصدقاء، كان لي فترة ما شفته، وحكاني فيها أنه عنده حالة مشابهة، وشرح لي التفاصيل والأفكار وطريقتها، وأنه الفكرة كانت تجيه وتضايقه كثير وتأخذ منه لكن بعد ما بدأ يأخذ الأدوية صارت تمر الفكرة هذه زيها زي باقي الأفكار، ما تأثر كثير. فهذا كان بصيص أمل. وما أحكيك يا أسامة، في ذيك الليلة نمت أو أنا مبسوط، نمت وأنا مرتاح. يعني مستحيل أنسى ذيك الليلة وذيك النوم، لأنه ندر ما أني أنام وأنا مرتاح في ذيك الفترات. لأني كنت حاسس أنه أوكي، في أمل في الأدوية النفسية. صح، أنا ما جربتها، خصوصا أني وقتها بديت أقتنع أنه أنا عندي مشكلة، يعني في مشكلة. بس أنا كنت وقتها كنت أقول أنه أنا عندي مشكلة، ورحت الأخصائي وحسيت أن الأخصائي يعتبرها مثل ما اعتبرها أنا، أنها مجرد مشكلة، ما هو شيء يحتاج تدخل عيادي. ففكرة الأدوية كانت بصيص أمل، وقررت أني أحتفظ فيها ولا أروح أجرب وقتها، يعني ولا أروح للطبيب على طول، لأني كنت خايف أني أروح للطبيب على طول وألقى نفس التجربة اللي لقيتها مع الأخصائي ويخيب أملي. خليني أنا مبسوط بهذا الأمل أنه في أدوية ممكن تساعدني يوم من الأيام، وخليني أنا مرتاح على هذا الأمل، وأحظى بكم ليلة وأنا مرتاح قبل ما أودع. في فترة الأخيرة قبل أشهر وصلت أعتقد وصلت للذروة. كنت مبسوط مع هذه الفكرة، فكرة الموت كثير. وكنت في رحلة مثل ما ذكرت وداع للأشخاص اللي حولي. ووقتها تزامنت دخول جدتي المستشفى، فكنت أشوف أنها مزامنة، يعني هذه ما هي صدفة، النهاية بتكون للحبايب سوا. الله يغفر لها. وقتها يعني قلت مين وايل، يعني وأنا قاعد أخطط للموضوع بعد ما كلمت في بعض الأشخاص اللي حولي، أبراجع طبيب، باخذ دواء، بشوف وش يغير. يعني بالنهاية جسمي يعني بيأكل الدود، فما هو بضرته الأدوية. فرحت والله الطبيب، وكانت أول جلسة لي معه. والله هذه أول جلسة أخذها وأتشخص فيها تشخيص يعني واضح. قال لي يا محمد أنت فيك كذا وكذا، وأنت الآن لازم تأخذ كذا وكذا. طبعاً اللي يفرق هذه الجلسة اللي هي في 2022 عن الجلسة اللي كانت في 2017 اقتناعي بالأدوية. كان عندي فكرة سيئة عن الأدوية تماماً، بينما الأدوية أحياناً تكون مساعد. الأدوية أحياناً تشد من أزرك شوي عشان تقدر تكمل رحلة العلاج النفسي. وقت ما كنت أروح للأخصائي كنت أحاول أتكلم، بس ما كنت قادر أتكلم، كنت أحتاج شيء يشدني أكثر عشان أقدر أتكلم. فالأدوية كانت بمثابة الأكاز اللي يساعدك بقية الرحلة للتشافي. فوقتها أعطاني أول تشخيص وأعطاني أول دواء.
إيش كانت مخاوفك عن موضوع الأدوية؟ إيش كان المخيف بالنسبة لك؟
ما أدري، يعني الأدوية النفسية لها سمعة أنها ممكن تخليك كسلان، ممكن تلعب بعقلك. كنت خايف أن عقلي هذا يروح مني، وأنا ما بقى منه شيء أصلاً عشان يروح. فهذه يمكن كانت مخاوفي في 2017. في 2022 لا، ما كان عندي نفس المخاوف هذه أبداً، يمكن لأني كنت نوعاً ما أكثر مجازفة في كل شيء بما في ذلك موضوع الأدوية.
فالتغيير اللي صار أنه خلنا نشوف وش ممكن يصير معها، أو أنه ما يعني خلاص دام الموضوع هو أصلاً في نهاية، فخلنا نشوف إيش ممكن تسوي هذه الأدوية.
اي بالضبط، يعني كنت اقول هي خاربه، واي مخاوف موجوده عن الادويه يعني ما عاد هي تهم. يعني الادويه بالنهايه راح، يعني ان كان لها ضرر راح تنتهي مع نهايه هذا الشخص. لكن يمكن تغير فكرتي شوي بعد ما اخذت التشخيص. كانت أول مرة أحد يقول يا محمد أنت تراك في حالة خطر، وأنت تراك يا محمد مريض ومصاب بالاكتئاب، عندك اكتئاب شديد، وهذا شيء إحنا له عندنا له خطة علاجية لازم تتبعها اليوم لأنه خطر عليك. كنت يعني اللي تغير أني حسيت أنه اوكي هذا اوكي، الحين بديت اتعرف على الشيء اللي عندي. يعني اوكي انا عندي اكتئاب، طيب وهذه ادويته، اوكي. فكاني بديت امسك خيط، كني بديت استكشف اشياء جديده بعد الدوام اللي كنت انا فيها. فكانت اول مره احد يشخصني.
هذه زياره متى كانت؟ قبل كم بالضبط؟
هذه زيارة قبل ما أتخرج، قبل في توقع في شهر ذي القعدة هجري، ما أتذكر كم كان يوافق بميلادي اللي راح. كنت أصلاً يعني أحتري حفل التخرج، لأنه قلت يعني يعيب أدرس 4 سنين وأدري 5 سنين وبعدين يعني أروح من الدنيا قبل ما ألبس المشلة، أحب ألبس المشلة على الأقل. فكنت أحتري حفلة التخرج بس، وقلت بما أني أحتريه فخليني أزور الطبيب، يعني وش بيضرهم.
إلى الآن تأخذ الأدوية؟
إيه ما زلت أخذ الأدوية.
كم لك الآن عليها؟
والله من شهر القعدة يمكن إلينا الحين أقل من 6 أشهر.
متى أنت بديت أول شيء تلاحظ التغيرات؟ متى الناس بدأت تلاحظ التغيرات؟
أول ما أخذت الجرعة اللي هي الجرعة 20 لاحظت شغلة، أنه صرت أقدر أقوم على حيلي. أول ما عاد فيني طاقة، أول كني زومبي، كيف يمشي زومبي طايح بالضبط مثله، وانقل جثتي من مكان لمكان ولا فيني اي طاقه. على الرغم من اني كنت بنفس الوقت كنت اشتغل. فاول شيء تغير معي النوم والطاقه. اول كنت اصحى قبل موعد صحيتي ساعتين 3 واقوم يعني متضايق. هذا أول شيء تغير مع الجرعة الأولى. التغيرات الثانية يعني اتضح إنه الأدوية والله يعني لها مفعول. والله الأدوية مو بأسوأ شيء في الحياة، لها مفعول وقاعدة تأديه بشكل كويس. تغيرت تمام بعد ما أخذت جرعة 40. طبعا ما اقدر اقول انه بس الادويه اللي غيرتني، لانه كمان الظروف اللي حولي تحسنت. لكن بعد جرعه 40 كنت في بير ارتوازي طوله 1000 متر تحت الارض، وطلعت منه. هذا شكل، هذا يعني تغير يعني سحري. رجعت لي طاقتي، رجع الكلام حبة حبة. ما زلت أعاني من الكلام، أتوقع هذا واضح في المقابلة. قمت على حيلي شوي، قدرت أواجه الأشياء اللي كانت تثقل على كتفي. قدرت رجع يعني حبة حبة، بدأت الأشياء اللي أحبها ترجع، بديت أقدر أستمتع لما أطلع مع الناس، بديت أقدر أستمتع لما أسمع موسيقى. أنا انقطعت فترة طويلة عن المسلسلات، بديت أرجع لها. الناس بديت أصادق ناس أكثر، بديت أماشي ناس أكثر، تغيرت حياتي. بدأ مو محمد اللي يرجع، بدأ شخص جديد يطلع. يعني حتى محمد اللي قبل 2020 ما كان كذا، المحمد اللي الحين شخصية جديدة تماما. يعني في الفترة الحالية قاعد استكشف من هذا الشخص الجديد. للأمانة يعني وين كنت وين صرت، هذا شيء يعني يسجل في تاريخي، و يعني ما أقدر أقول إنه نسبة الشفاء 100%، لكن الموضوع صار يعني معقول أقدر أتعامل معه، تقدر تتعايش مع هذا الشيء. فيس،
كيف تشوف الموضوع من ناحية العلاقات؟ شو اللي تغير الآن؟
ببساطة صرت أقدر أطلع وأتكلم. يعني أبسط ما يمكن أن يقال أني قدرت أتكلم مع الناس اللي حولي. صار عندي طاقة أكثر أني أتعرف على ناس جديدة، صار عندي طاقة أجامل الناس. أول يعني ما أحضر مناسبات، ما لي خلق أجاملهم، ما بحيل أصلاً أهرج، فوش عاد أني أجاملهم. صار عندي طاقة طبيعية، ما أقدر أقول إنها نشاط زايد، لكن شيء طبيعي، شيء معقول. الأشياء بديت أحطها بأماكنها الصحيحة، ما صرت أعطي الأشياء أكبر من حجمها. فهذا ساعدني كثير في تواصلي مع الناس.
طيب كيف أنت قدرت الآن بالنسبة للأدوية، إيش الأعراض اللي أنت كنت تمر فيها وشفتها؟ أمر يعني مزعج وأمر لا، أمر شيء تتعامل معه؟
والله الحسن حظي أنه ما كنت أعاني من أي أعراض مع الأدوية. كل الأعراض اللي قال الطبيب أنها ممكن تجيني ما حصلت تماما. فالأدوية ما كان لها أي عرض.
الآن الناس اللي حولك وش يقولون عنك مقارنة ب 2017؟
والله شايفين تغير. يبدو للناس ما لاحظت المشكلة إلا بعد ما راحت، حسوا بحجمها فعلا.
فكانوا يعتقدون أنه هذه هي طبيعتك وليس هذا هو تغيرك النفسي.
صح، وهذا شيء كان يقلق واجد. يعني لأنه أصدق عاد وقتها كنت أنا أحسب أنه طبيعتي، فعاد وشلون هم يعني معذورين.
أيوه، يعني هذا يمكن النقطة اللي يمكن جزء يمكن ما تكون منتبه لها أنت، أنه أنا مو هذا الشخص أصلا، وأنا كل محاولاتي أنه أنا أخرج من هذه الشخصية اللي هي ما هي. فمحاولات الخروج، محاولات أنه والله اللي يكون تكون اللحظة اللي هي اللي أنا أمر فيه ما يمثلني أصلا، لكن ما تكون واضحة لك طبعا وأنت تمر بهذه المرحلة. أنت تعتقد أنه هذا الشيء طبيعي، وتعتقد أنه كل الناس يمرون بهذا الشيء. التغيير اللي ممكن يحصل لما يكون في أحد يتكلم عن هذا الموضوع فيخليك تكتشف أنه أوكي لحظة، أنا ممكن ما أكون طبيعي أصلا، أو يعني عشان ما يعني ما نفسر الطبيعي غير الطبيعي، لكن ممكن ما أكون الشخص اللي أنا أبغى أكون. فمتى يخليني أكتشف أنه اللي أنا مختلف، أو أنا ما أفضل أني أكون الشخص اللي الآن أنا موجود عليه، إما أننا نجرب ونكتشف أشياء مختلفة أو نسمع قصة أحد تاني.
وهذا كان دور بودكاست وجدان للأمانة. يعني فترة من الفترات كان شيء يطبطب علي، رغم أنه ما كانت في حالة مشابهة بالضبط. وهذا يمكن الشيء اللي خلاني أشارك، أنه يعني أبغى اللي يمر بنفس هذه التجربة أضعف الإيمان مني كزكاة لهذا الشفاء أني أشارك التجربة على أساس الناس اللي عندهم نفس هذا الشيء ممكن يلحقون على أنفسهم ولا يأخذون الوقت الطويل اللي أنا أخذته. كمان اللي خلاني أشارك بالمناسبة أني ودي أحسن سمعة الأدوية. أنا متأكد أن تجربة الأدوية تختلف بين شخص وشخص آخر، مثل تجربة العلاج النفسي اللي هو العلاج بالكلام الجلسات النفسية. يعني أنا تمنيت لو أني ما أخذ الأدوية من فترة أبكر بكثير، كان وفرت على نفسي يعني شيء ما يقدر صراحة بوقت ولا يقدر بثمن، وفرت على نفسي الشيء الكثير. ليه أنا أقول هذا الشيء؟ لأنه أنا وأنا مختص نفسي يفترض أني فاهم كان عندي مشكلة شوي مع الأدوية، فكيف عادي اللي مو مختصين؟ فواحد من أسباب مشاركتي أني أبي يقول يا جماعة ترى الأدوية يعني ما هي مخدرات ولا هي كيماويات، هي يعني أشياء تساعدكم أحيانا على الوقوف، هي خيار حلو ترى، مو خيار سيء. كل شيء له يعني جانبه الجيد والسيء، ولكن الأدوية محملة يمكن أكثر من اللازم في سوءها. وبالمناسبة كمان واحدة من أسباب مشاركتي أني كنت أتمنى أني أسمع وقتها ولد يتكلم عن تجربته، فشاركت أنا عشان بقية العيال يسمعون أنه ترى عادي تتكلم عن تجربتك، الموضوع ما هو سهل، ما أقدر أقول أنه سهل بس ترى عادي. وكمان لأنه بودكاست وجدان بالنسبة لي يعني له فضل علي في وقت من الأوقات كان يطبطب علي، فقررت أني يعني أكون جزء من هذه الطبطبة للآخرين.
أي جزء يعني جزء من هذه الأشياء اللي يمر فيها الشخص، يمكن هذا اللي يعني أنا أقوله الكثير من الناس، إنه مشاركة تجربتك هي ليست يمكن يعني أنت تعتقد أنها بتساعد ناس، لكن هي تساعدك قبل ما تساعد الناس لوصولك لحديثك عن هذا الموضوع مشاركته والناس. يعني أنت تخيل يعني عدد مهول من الأشخاص اللي يسمعون كل حلقة، ومدى تأثير كل شخص وتأثر كل شخص بالحلقات والتغيير اللي يصير، اللي والله بسبب هذه الحلقة تغيرت حياته، بسبب هذه الحلقة هو طلب العلاج، بسبب هذه الحلقة هو أصبح أكثر تفاهم، بسبب هذه الحلقة هو صار عنده مستوى من الوعي مختلف. الأمور لسه تتغير بسبب وجود شيء مشابه لهذا الموضوع. وأتمنى أنه يعني هذه الحلقة تكون مساعدة الكثير من الشباب بالذات، أنهم يعني يكون عندهم رغبة بالمشاركة رغم صعوبة يمكن الموضوع عند البعض.
يعني أعتقد يعني هذا البرنامج هو رافد كبير من روافد المجتمع، مثل ما ذكرت واحدة من الضيوف عندك. نوعي بالبرامج أعتقد أنها فعلا برامج فعالة وتغير فعلا حياة الأشخاص، فكنت يعني أود أعطيك هذا الستيتمنت لما أطلع معك، وهذا أنا قلته.
الله يعطيك العافية.
الله يعافيك.
لو في الآن من الأشخاص من الدكاترة في الجامعات يسمع هذه الحلقة، وش ممكن تقول له؟
من دكاترتنا وقسم النفس ولا وين؟
لا بشكل عام، تبغى تقول لدكاترتك رسالة واللي بقية الدكاترة في الجامعة في الجامعات رسالة، ما عندي مشكلة.
والله يمكن أنا يعني رسالتي ما توجه للدكاترة، رسالتي توجه لأقسام الجامعات. أتمنى لو في يعني أنا أشتغل في حقل الصحة النفسية وأعرف يعني يجوني ناس كثير يسألون. موضوع له احتياج كبير. وأنا ما ودي أقول كلام مبتذل قلتوا أنتم في حلقات سابقة وقالوا ناس كثير ويعني it's a cliche، لكن يعني الصحة النفسية ما يعني اللي جرب فعلا تجربة معينة في الصحة ومست الصحة النفسية بيعرف قديش أنها يعني ما هي لعبة ولا هي مزحة. أتمنى أن الأقسام هذه توفر عيادات أو توفر أو تتعاقد مع عيادات خارجية. يعني الرعاية النفسية لازم توفر بقدر ما توفر الرعاية الجسدية، لأنه نشوف في مستشفيات الجامعات بس ماني يعني أنت ممكن تدخل على عيادات خارجية، ممكن تدخل على أخصائي تغذية بسهولة، بس صعب تدخل على أخصائي نفسي تأخذ يعني أشهر طويلة. فياليت لو يقدرون يتعاقدون مع مراكز برا أو يقدرون يوفرون هذا الشيء بأقسامهم، هذا شيء مهم، خصوصا أنه أنا قاعد أشوف الفترة الحالية يعني اشتغلت في كذا مشروع يهتم بالصحة النفسية لطلاب الجامعات، يبدو لي أنه هذه الفئة العمرية هي أكثر فئة تعاني من يعني بما يخص الصحة النفسية ومشاكلها. فأتمنى لو تتضافر الجهود يعني خدمة هالفئة من العمرية اللي هم طلاب الجامعات. في شغلة ودي أقولها أسامة، طبعا بعد الاعتذار منك ومن المستمعين على يعني على أي شيء حدث في الحلقة، ولكني خصوصا الكلام أنا أجد صعوبة فيه. فاليوم يعني أتمنى تكون بداية جيدة معكم في الحديث. يقولون من عمر 18 إلين عمر 25 هذا عمر يزيد في الانتحار. فكنت أقول لنفسي وقتها يعني أول كثير يبنوا بيت، كنت أقول شوف يا محمد أنت عد 25 بعدين سوي اللي تبي. فكان أتوقع أنها استراتيجية لا بأس فيها وأعتقد أنها ناجحة. اللي ودي أقوله أنها غير أنها استراتيجية ناجحة للتأجيل، أنه ترى هذا العمر فعلا عمر صعب. بعد 25 ترى ممكن تتغير الحياة، وأنا أتوقع أنها بتتغير قبل لو كان في فرصة للعلاج. يعني ما ودي أقول جزافا، لكن من الطبيعي أعتقد أنك تعاني في هالمرحلة. لكن اللي مو طبيعي أن يعني تستمر هذه المعاناة، ففي احتمال أنها ما تستمر، احتمال كبير.
طيب الأشخاص اللي خايفين من الأدوية النفسية مش تقول لهم؟
شوف إذا بتخاف من شيء خاف على صحتك اللي تهدر كل يوم. في شيء أعتى وأقوى من الصحة النفسية داخلك يدمرك، وياخذ، وعلى فكرة ياخذ من يعني ما هو ياخذ من شعورك ولا من طاقتك، لا ياخذ من قدراتك العقلية. يعني أنا بديت أخذ الفترة اللي راحت مكملات غذائية لأنه عشان أحسن الذاكرة وعشان أحسن، لأنه في قدرات عندي ما عاد هي جيدة مثل أول. يعني يفضل أنك توقف هذا التدمير الذاتي اللي قاعد يصير بأقرب وقت ممكن. اعتبر الأدوية مثل المهدئات. يعني لما يدخل واحد الطوارئ ما يبدون يعالجونه أو يتخذون فيه إجراء طبي على طول، لا يبدون يعطونه مهدئات، خوافض حرارة، يخلونه يهجد شوي، ثم بعدين إذا هل الجو يبدون يتعاملون معه ويشوفون حالته. فالأولوية أنك يعني تستقر، ثم بعدين لما تستقر تقدر تعالج هذه المشكلة أيا كانت. الأدوية تساعدك على الاستقرار. طبعا هذه من تجربة شخصية، ما أعرف إيش شكل الأدوية عند الأشخاص الآخرين، لأنه أسمع في ناس يقولون أنها تتعبنا، في ناس يقولون أنها ما ساعدتنا، ولكن من تجربة شخصية أنا وجدت أنها شدت عودي وخلتني خلت عندي الخيار إذا أنا أبغى أعالج هذه المشكلة. أول كان يعني ما عندي الخيار أعالج المشكلة هذه لأنه ما عندي الطاقة، ما عندي الموارد اللازمة، ولا أتكلم عن قضية مادية، أنا أتكلم عن قضية يعني تركيز، هدوء، ما في قلق. الأدوية أعتقد أنها بتساعد.
إيه طبعا كل شخص يختلف، تجربته معها مختلفة تماما يعني، وكل والتفرد في الأدوية والتفرد بالعلاج كله يكون يعني مختلف، ما هو شيء واحد. يعطيك العافية محمد.
الله يعافيك، شكرا جزيلا لك ولفريقك ولكل اللي شاركوا كمان في بودكاست برجان سابقا أو اللي بيشاركون في المستقبل.
بعافيك، شكرا لك، شكرا لوقتك.
شكرا لك.
في شيء حاب تقوله قبل ما نخلص؟
شكرا، هذا اللي بقوله.
الله يعافيك.
الله يعافيك.
شكرا لكم يا أصدقاء لاستماعكم لهذه الحلقة، لا تنسوا تقييم البودكاست على ايتونز، كذلك مشاركة الحلقات السابقة من تحبون عبر منصات التواصل المختلفة. أي شخص حاب يشارك تجربته معي هنا البودكاست، أتمنى منك أنك تتواصل معي على العنوان البريدي وهو osama@wajdan.com. كل شيء ذكرناه في هذه الحلقة تجدونه في وصف هذه الحلقة، وشكرا لكم. أنا أسامة بن جيفان وكنتم مع وجدان.